برنامج حصاد الأسبوع.
تحية طيبة لكم مستمعي سبوتنيك في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من حصاد الأسبوع والتي نخصصها لأهم أحداث الأسبوع.
معكم من وراء الميكروفون محمد جمعة
ونغم كباس.
والبداية بالعناوين:
روسيا تجري تدريبات تحاكي هجوما نوويا،
هجوم إرهابي على مزار ديني جنوب إيران،
لبنان يوقع مع إسرائيل نص الاتفاق على ترسيم الحدود.
شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنفيذ تدريبات قوات الردع الاستراتيجي، حيث نفذت القوات المهام الموكلة إليها كاملة وأصابت الصواريخ التي تم إطلاقها لأهدافها.
وأشار الكريملين إلى أنه تم تنفيذ تدريبات لقوات الردع الاستراتيجي البرية والبحرية والجوية تحت قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم خلالها إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة، حيث يعد هذا التدريب الثاني من نوعه هذا العام.
تعليقاً على ما قاله مستشار مكتب فلاديمير زيلينسكي أليكسي أريستوفيتش بأن الوضع في خيرسون قد تغير في اتجاه غير سار لكييف، بهذا الصدد قال المحلل السياسي ديمتري يفستافييف:
أريستوفيتش هو شخص يتقن التلاعب في المعلومات، وبالتالي من الضروري سماع وفهم أي كلمات، وهنا أشدد أي كلمات تأتي من هذا الشخص. ضمن هذا السياق أعتقد أن خطة نظام كييف لمهاجمة خيرسون بمنطقة خيرسون لم تتغير، وهذا تماما يتماشى مع روح ألمانيا النازية تماما كما كان في ستالينغراد عندما شكلت تلك المواجهة هوسا لهتلر. كذلك بالنسبة لخلفه زيلينسكي، فإن الاستيلاء على خيرسون يشكل هوسا. أريستوفيتش منخرط في التلاعب بالمعلومات، إنه يحاول تضليل الرأي العام الروسي وربما القيادة بهذا الكم من الحشو، ويمكن تشبيه ما يجري بلعبة الكشتبانات والتي تشمل سياسة المعلومات الكاملة لنظام كييف. إذا بدأ أريستوفيتش في التذمر من أن كل شيء سيء فيما يتعلق بمنطقة خيرسون، فهذا يعني أنه يتم إعداد ضربة هناك بدرجة عالية من الاحتمال.
هذا ما قاله المحلل السياسي ديمتري يفستافييف.
ولمتابعة مستجدات الملف الأوكراني ينضم إلينا عبر الهاتف نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية والاستراتيجية الدكتور صهيب خزار. أهلا وسهلا بك أستاذ صهيب في حصاد الأسبوع. أبدأ من هذه المناورات العسكرية الروسية الاستراتيجية النووية، برأيك ما الرسائل التي تريد روسيا إيصالها؟
أهلا وسهلا، شكرا على الاتصال الكريم وعلى هذه الدعوة. فيما يخص المناورات عموما، تقوم بها الدول لتوجيه رسالات يعني لديها العديد من الأهداف. الهدف الأول هو تأكيد على جاهزية القوات القتالية، والهدف الثاني وأظن أنه الرئيسي في العديد من الأوقات والأزمنة هو توجيه رسائل للخصوم وحتى للأصدقاء، رسائل تطمينية للأصدقاء ورسائل تهديدية للخصوم. فيما يخص التوقيت، التوقيت مهم جدا في خضم تصاعد العمليات العسكرية الروسية، خصوصا الإعداد أيضا للمعارك في إقليم خيرسون الاستراتيجي. وقد تابعنا نوعية الأسلحة المستعملة في هذه المناورات، وهي أسلحة استراتيجية التي تضمنت صواريخ باليستية وأيضا طائرات بعيدة المدى على شكل TU-95، وأيضا صواريخ باليستية وغواصات وطائرات قاذفة وغيرها من الأسلحة الاستراتيجية الأخرى، وكانت تحت معاينة ومتابعة الرئيس الروسي، وهي رسائل أيضا موجهة للغرب. وفي خضم أيضا بعض المعلومات التي حزنا عليها من خلال وسائل الإعلام، وأيضا اطلاعنا على رسالة موسكو لمجلس الأمن، حيث تلقت روسيا معلومات مفادها وجود خطط لنظام كييف لارتكاب استفزاز بتفجير ما يسمى بالقنبلة القذرة لاتهام روسيا باستخدام سلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا. كل هذه الظروف تفيد بأن هذه المناورات يعني توجه رسائل عديدة بأن أي استفزاز نووي لروسيا سيلقى الرد المناسب.
نعم، الرد المناسب هنا ربما أيضا يوجد رد من قبل كييف أوكرانيا على تراجعها في خيرسون. يعني اليوم مستشار مكتب زيلينسكي يقول بأنه الوضع في خيرسون ليس لصالح كييف، يعني هم يعترفون بأن الوضع ليس لصالحهم، هل يمكن يعني لاستعادة السيطرة على خيرسون استخدام هذه القنبلة القذرة برأيك؟
في اعتقادي أن الطرف المقابل في أوكرانيا في التابع لنظام كييف الذي تعمل بعض الميليشيات المتطرفة لا يمكن استبعاد أي شيء، وهو ما يذكرنا بالسيناريوهات التي كانت قائمة في سوريا والتي نفذت بعضها في بعض مناطق سوريا على شكل ما وقع في خان شيخون قبل سنوات، أن الحركات التي كانت مدعومة من بعض القوى الإقليمية قد استعملت أسلحة كيميائية وأراد اتهام الدولة السورية وأراد اتهام دمشق بذلك. نفس التفكير ونفس الرعاة الغربيين خصوصا في أوكرانيا ينتهجون هذه الطرق في حربهم، في حال عجزهم دائما ما يستعملون مثل هذه الطرق لإدانة موسكو والاستجلاب تعاطف العالم مع نظام كييف والعديد من الأسباب والعديد من الأهداف الأخرى التي يريدون بلوغها من خلال هذه الممارسات.
دكتور صهيب، يعني عودة إلى المناورات، يعني أنا حقيقة يلفت الانتباه جدا إشراف الرئيس بوتين شخصيا على هذه التدريبات، يعني في هذا الوقت بالتحديد، ما دلالة هذا الموقف يعني إشراف الرئيس الروسي على هذه التدريبات؟
نعم، في ظل ما تنشره وسائل الإعلام وفي ظل الأخبار التي تنشر بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تراجع القوات الروسية خلال الأسابيع الماضية في أوكرانيا وأخبار عن تكبدها لخسائر فادحة في المعارك هناك، تؤكد القيادة الروسية بأنها لازالت صامدة. وأيضا من بين الرسائل التي توجهها هذه المناورات بحضور الرئيس الروسي هي أن توقيتها يعني هي جرت في وقت يعني وجود معارك استراتيجية ومعارك قالبة للتوازن ممكن في المعارك على أرض الأوكرانية وعلى القرب من الأقاليم الروسية. فهذه الرسالة تفيد بأن روسيا قوية، روسيا لا يمكن هزيمتها بهذه البساطة، بحيث يمكننا القيام بمناورات كبرى واستراتيجية في وقت الحرب.
طيب ألا يوجد تخوف من شرارة قد يندلع منها لهيب نووي؟ يعني
روسيا وغيرها من الدول التي تواجه الأحادية القطبية وتواجه مساعي الهيمنة الغربية، روسيا كغيرها من الدول الأخرى كما قلت التي تواجه هذه الغطرسة الأمريكية والغربية، ليس بالإمكان أن تكون هي البادئ بهذه الحرب. هذا هو الأهم، دائما ما تكون المناورات هي رسالة بأننا يمكننا الدفاع عن أنفسنا، خصوصا وأن الجغرافيا الروسية كبيرة جدا، احتمالية الردع النووي إمكانية قائمة وإمكانية يعني هي قائمة بفعل العمق الجغرافي الكبير لروسيا، يعني شساعة المساحة الروسية يمكن الرد على أي ضربة نووية أولى في أي وقت كان. فمن حق روسيا أن ترد على هذه الهجمات وعلى هذه الاستفزازات في المستقبل، وهو حق مشروع باعتبارها أيضا دولة نووية كبرى في العالم.
طيب يعني هنا أيضا شايغو وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو اتصل بنظرائه في الغرب ولكن لم يلقى أي أذان صاغية لتحذيرات موسكو من أي استفزاز نووي أو بقنبلة قذرة من قبل أوكرانيا، وأوكرانيا فيها يعني كما تعلم معامل بيولوجية مدعومة من البنتاغون أيضا. هناك صمت غربي عما يحدث، وكأن زيلينسكي أخذ ضوء أخضر ربما من الغرب برأيك لاستخدام هذه الأسلحة.
كنت قد تكلمت عن رسالة موسكو لمجلس الأمن عندما تلقت روسيا معلومة مفادها أن هناك يعني لخطط في نظام كييف بالارتكاب استفزاز نووي، وغير روسيا قد قالت أو قد ذكرت بأن الخطوة تتم بدعم من قوى غربية حسب الرسالة التي أرسلتها لمجلس الأمن، حيث تشير المعلومات أن المعهد الأوكراني للبحوث النووية ومحطة فوستوشني للتعدين قد تلقيا أمرا مباشر من زيلينسكي لتطوير هكذا نوع من القنابل، وأن الأعمال قد بلغت مراحلها النهائية. يعني روسيا قد أبلغت الغرب وأبلغت مجلس الأمن بأن هذه الخطوة هي مدعومة من طرف القوى الغربية، وكل العالم الآن أصبح يعرف ذلك. في حال قيام مثل هكذا أمر فروسيا قد أخلت مسؤوليتها عن هذا الأمر حسب اعتقادي الشخصي. نعم،
طيب دكتور، لو سمحت لي سؤال أخير، بالنسبة لأوروبا يعني الغرب الأوروبي، ما هي قدرات أوروبا على الاستمرار في هذا الصراع مع معطيات الأزمة الاقتصادية المتنامية؟
فيما يخص أوروبا الآن، قرأت تقريرا اليوم حول تصريح أحد المسؤولين السابقين الغربيين في الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد الأوروبي قد يواجه التفكك أكبر من ما واجهه الاتحاد السوفيتي سابقا. الاتحاد الأوروبي الآن يواجه معضلات أمنية طاقوية وغذائية كبرى في خصوص في خضم الحرب في أوكرانيا. فالآن أوروبا تتخبط يمينا وشمالا بحثا عن مصادر بديلة لروسيا، ولم تجد مصدرا يحقق لها الاكتفاء الذاتي في المجال الطاقوي، في المجال الغذائي، في العديد من المجالات الأخرى بديلا عن روسيا. والآن ولحسن الحظ أن بعض الدول الطاقوية الآن في شمال إفريقيا كالجزائر مثلا، كنيجيريا في العمق الإفريقي، كقطر أيضا، كالسعودية أيضا، الآن لا يمكن الاتحاد الأوروبي أن يفرض عليهم كالسابق، يعني كالماضي، أن يفرض عليهم أن يوجهوا أنابيبهم نحو أوروبا وغير ذلك، لأن العالم الآن بدأ يتغير. صعود وقوة روسيا الآن تؤثر على بنية النظام الدولي، وأصبحت الدول الآن وصناع القرار في العديد من الدول في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وغيرها من الدول الأخرى تعي بأن هذا النظام الدولي قد تغير، ولا يمكن للغرب أن يفرض هيمنته كالسابق، ولا يمكن أيضا فرض قراراته على الدول الأخرى في ما يسمى دول نصف الجنوب للكرة الأرضية ودول ما يسمى بالعالم الثالث.
نعم، نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية الاستراتيجية الدكتور صهيب خزار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا جزيلا، أنا سعيد بهذه الدعوة الكريمة، شكرا.
وإلى لبنان، رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بهيئة مؤلفة من 3 قضاة جميع الالتماسات المعترضة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وجميعهم ممثلون من جهات يمينية، الذين طلبوا من المحكمة عدم إتاحة التوقيع قبل أن تتم المصادقة عليه في الهيئة العامة للكنيست.
ولكن بالرغم من ذلك، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.
وقبيل التوقيع، قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بوصعب:
صباح الخير. بداية، مثل ما الكل بيعرف، استقبل فخامة الرئيس العماد ميشيل عون اليوم صباحا المبعوث الرئاسي الأمريكي السيد آموس هوفستين مع الوفد المرافق، وتم تسليم الرسالة التي وقعها بالحبر الأزرق مثل ما بيقولوا، وأصبحت رسالة رسمية سلمتها الحكومة الأمريكية لفخامة الرئيس، وهي موجهة للرئيس ميشيل عون. ومثل ما الكل شاف بالإعلام بالفترة الماضية، نفس الرسالة اللي نشرت، بقى ما في شيء جديد، يعني لأنه كان في بعض الأسئلة أنه شو في عم ينعمل وشو هي الرسائل أو الاتفاقيات المخفية. ما في شيء مخفي، هي نفس الرسالة لكن أصبحت رسمية وتم التوقيع عليها من قبل سيد آموس هوفستين وسلم اليوم لفخامة الرئيس. بالمقابل، وقع فخامة الرئيس رسالة كمان كان موجود نصة باللي توزع بالإعلام بالفترة السابقة، وهيدي الرسالة بتقول أنه نحن استلم لبنان الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها، ولكن هذه الرسالة لم تسلم للسيد آموس هوفستين لأنه فخامة الرئيس كلف وفد من بعد ما تأكدنا من كل الإجراءات اللي عم بتصير واللي راح بتصير بالناقورة. كلف وفد فخامة الرئيس ليروح باسمه يسلم الرسالة للسيد هوفستين بالناقورة، وكذلك راح بيكون في رسالة وقعت من الخارجية بلبنان، وهذه الرسالة بتكون عم تتوجه للأمم المتحدة وبتقول عم نودعكم ربطا نسختين عن الرسائل اللي استلمناها من الوفد الأمريكي واللي سلمناهن إياها. هيك بيكون أنجز اللي نحكى عنه.
استمعنا إلى ما قاله كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بوصعب.
بدوره، قال الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين إن هذا اليوم تاريخي بالنسبة للبنان وإسرائيل. I've held many meetings in this building over the last several months and I've هذا يوم تاريخي.
توصلنا إلى اتفاق يوفر الاستقرار على جانبي الحدود، ولا يوجد أي بند في هذا الاتفاق يسمح بتأجيل التنقيب أو أخذ عائدات الغاز من لبنان، وسيسمح ببدء العمل في حقل قانا اللبناني. فاتفاق ترسيم الحدود البحرية سيشكل نقطة تحول في الاقتصاد اللبناني، وسيشعر به المواطن قريبا. واشنطن ستبذل جهدها لتسليل أي مشكلة في الاتفاق، ولا خوف لدينا من أي خرق له. وعقدت عدة اجتماعات هنا، وكنت أقول دائما إنني متفائل وممتن لوصولنا إلى هذا اليوم التاريخي ولتحقيق الاتفاق. وإذا حصل أي خرق لاتفاق ترسيم الحدود البحرية، فإن لبنان وإسرائيل سيخسران. هذا الاتفاق سيسمح للبنان ببدء العمل في البلوك رقم 9، ولن يأخذ أحد عائدات هذا البلوك من لبنان.
استمعنا إلى ما قاله الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين.
للحديث عن هذا الموضوع نستضيف من لبنان المحلل السياسي الدكتور سركيس أبو زيد. أهلا بك دكتور. دكتور، يعني ما هي الدوافع وراء رفض المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الشكل لجميع الالتماسات المقدمة ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان؟
يعني النقطة الأساسية اللي بدي أقولها أنه هذا الموقف هو كناية عن تفاهم قوته الفعلية هي بالضمانة الأمريكية وليس بضمانة المؤسسات الدستورية والقانونية الموجودة إن كان بإسرائيل أو بلبنان. يعني حتى بلبنان هناك تباين بالموقف من هذا الموضوع. البعض اعتبرها معاهدة، البعض اعتبرها اتفاق، البعض اعتبرها تفاهم. يعني كمان عملت بطريقة بشكل أنه الاكتفاء بأنه رئيس الجمهورية والرؤساء الثلاثة يوافقوا بدون المرور بشكل رسمي بالمؤسسات الرسمية، يعني مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو غيرها، لأنه هيك كان تمريرها أسهل. الشيء أنا برأيي حصل في إسرائيل أنه كمان بتعرف في تباينات وخلافات بين الأحزاب الإسرائيلية، البعض بده البعض بده، البعض عم بيزيد، البعض يعني عم بيكون عنده موقف شعبوي، مشان حتى لأنه في جو انتخابات كل واحد بده يحاول يظهر عن نفسه أنه هو الأكثر تشددا والأكثر تمسكا، وعمليا يعني يمكن كل واحد من وجهة نظره وقدم تنازلات حتى وصل الاتفاق بهذا المعنى. من هون بيجي قرار المحكمة وكأنه موافقة ضمنية على الطريقة اللي تصرفت فيها الحكومة الحالية من أجل إعطاء الموافقة على هذا التفاهم، لأنه إذا بدنا ينتظروا الانتخابات كمان بدها تصير تتأجل الموضوع. لبنان يعني ما في وضوح أنه كانوا بده يجي رئيس جمهورية، كمان كانوا هني محكومين كل سوا بتمرير هذا التفاهم قبل نهاية ولاية مش العون، لأنه بآخر شهر تنتهي ولايته، وساعتها ما بعيد في عندك مؤسسة شرعية لبنانية قادرة أن تعطي موافقة على هذا الموضوع. تحت هذه الظروف اللي لها علاقة بالوقت تم تمرير هذا الاتفاق إن كان بإسرائيل أو بلبنان، ولكن طبعا الضمانة بالنسبة للفريقين هي إسرائيل، والضمانة الأكبر أنا برأيي هي موازين القوى يلي والمصلحة والحاجة الموجودة بإسرائيل وبلبنان اللي فرضت القبول بهذا الاتفاق ولو كان مشحف إلى حد ما بحق لبنان، بس ولكن ما كان لبنان عنده خيار وموازين القوى ما بتسمح إلا تمرير هذا الاتفاق حتى يستفيد من الغاز والبترول والثروة البترولية الموجودة عنده حتى يقدر يحل مشاكله الاقتصادية الكبيرة والخانقة.
يعني دكتور، برأيك ترسيم الحدود اليوم بين لبنان وإسرائيل يقول البعض أنها ستعزز من دور إيران في لبنان، أو أنها ربما يقول تيار آخر أنها ستؤثر سلبا على دور إيران في لبنان، برأيك أي فكرة منهما هي الصحيحة؟
لك أنا برأيي العلاقات الدولية صارت متشابكة ومتداخلة. ما بعتقد أنه اتفاق من هالنوع بهذا الحجم بمر وعمليا يعني حزب الله بيأتي موافقة لولا ما الأجواء الدولية يعني كمان بتشجع على هذا الموضوع، ومنها الأجواء الإيرانية. طبعا ما في تدخل مباشر من إيران بهذا الموضوع مش علني، بس بالنتيجة هي تؤيد الثنائي الشيعي وحزب الله تحديدا، ولكن حزب الله وقت اللي بيكون ضمن موافق على هذا الترسيم هذا يعني أنه كمان إيران موافقة مش معارضة، لأنه لولا بدها تعارض يمكن كانت الأمور تمشي بطريقة تانية وبيكون موقف حزب الله بشكل مختلف.
دكتور سركيس، وفقا للأوساط الإعلامية الإسرائيلية يقال أن الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية أظهر فشلاً استخبارياً وفشل في القدرة العسكرية الإسرائيلية، كيف تقرأ ذلك؟
لك بصراحة أنا عندي يعني أكثر من دراسي، ومؤخرا أصدرت كتاب حول إسرائيل إلى نهايتها، هو من قراءة للواقع داخل الكيان الإسرائيلي، أنه عكس ما البعض بيفترض أنه وكأنه إسرائيل هي يعني قوة لا تقهر، وأنه هي القضاء والقدر. لا، هذا الكيان عنده مشاكل بداخله ناجي عن عملية الهجرة، ناجي عن تأثير مثلا اللي اجوا من روسيا، والآن عندن تململ وعندن رأي مختلف داخل إسرائيل عن الوضع الاقتصادي، عن ضعف الجيش الإسرائيلي وقدرته الأمنية والعسكرية. وهذا هالشيء ظهر من خلال يعني هذا التفكك الداخلي، ظهر من خلال البيانات والمواقف الإسرائيلية اللي حكت عن هذا الموضوع، واللي كمان هي عم تتفادى أي مواجهة عسكرية أو أي كذا، لأنه كمان هي تخشى أي مواجهة عسكرية ما يكون عندها قدرة أن تحسمها بسرعة مثل ما كان يحصل سابقا. يعني قبلين كانت إسرائيل عندها هذا التفوق، لأنه كانت طبيعة المواجهة كانت تحسم بالطيران، وهذا الشيء يؤدي إلى تفوق سريع، بينما الآن أي معركة بدها تخوضها هي معركة طويلة وممكن تؤدي إلى خسائر كبيرة. بعتقد أنه الوضع الداخلي بإسرائيل لا يتحملها ولا يعني يستطيع أن يواجه هذه الحالة. لذلك في أكثر من دراسة وأكثر من تحليل بيحكي عن تفكك داخل إسرائيل، وعن تراجع البنية العسكرية ولا سيما الجيش عن قدرته على السيطرة والهيمنة بشكل سهل، خاصة إذا واحد بيتابع العمليات الفدائية والمقاومة الفلسطينية وتطورها داخل إسرائيل، بيلاحظ أنه في نمو لهذه الحركة، وأن إسرائيل ما عندها قدرة أن تفرض أمن واستقرار مثل ما كانت قدرت تفرض هالشي بسابقا، بينما عم نلاحظ أن قوة المقاومة عم تتمدد في أكثر من منطقة ما كانت تقدر تعمل هالشي. وكمان أنا برأيي يؤدي إلى نوع من الضعف ونوع من تشجيع أو من دفع للهجرة المعاكسة داخل إسرائيل، وبلش كتير إسرائيلي يطرحوا عن نفسهم أسئلة وجودية حول مصير ومستقبل هذا الكيان.
سؤالنا الأخير لحضرتك دكتور، يعني هوكشتاين يقول أنه لا يجب نقض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل من أي طرف كان، يعني ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة بهذا الصدد برأيك؟
لأنه هذه نوع من الضمانات السرية يلي أنا برأيي أعطيت لإسرائيل وأعطيت للبنان، وأعطيت كمان بواسطة الشركات البترولية اللي هي اللي عندها الحصري بالتنصيب وعندها قدرة أن تستخرج هذه الثروة. شيء طبيعي أنا برأيي الولايات المتحدة الأمريكية وفرت ضمانات سريه لم ترد في التفاهم وما اعلن عنها، مشان حتى شكل الضمان وتشجيع. يمكن في جزء منها هو ضغط على الاطراف اللبنانيه والاطراف الفلسطينيه حتى تقبل بهذا الاتفاق، وجزء كمان خلينا نقول انه هو نوع من التعهدات السريه اللي اعطتها الولايات المتحده الامريكيه حتى تكون هي حكم وضاغط على الفريقين من اجل حل المشاكل العالقه. واللي بيقرا هذا التفاهم بلاقي انه في كثير بنود غير محسومة وغير متفق عليها نهائيا، وهذه ستترك مجال للاجتهاد وللخلاف وللتباين. لسبب بدك طرف معين يكون عنده قدرة على الضغط على الفريقين حتى يقدر يحلها، وأنا برأيي هيدي عديدة. لسبب خلينا نقول أنه هذا اتفاق معلق بموازين القوى وبالظروف التي تمر فيها إسرائيل ولبنان.
المحلل السياسي الدكتور سركيس أبو زيد، كنت معنا من بيروت، شكرا لحضوركم الكريم.
وفي إيران هجوم مسلح يستهدف مرقدا دينيا في شيراز جنوبي البلاد، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا ووقوع عشرات الجرحى، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا مسؤوليته عن تنفيذ العملية.
التفاصيل مع مدير مكتب سبوتنيك في طهران الدكتور عماد أبو شناص.
يعني رأينا كيف بدأوا المؤامرة في سوريا واليوم بدأوها في إيران، على الرغم من أن الاحتجاجات تخف بالنسبة للمطالب الاجتماعية، نرى أنهم يستغلون وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية والمواولة من السعودية والولايات المتحدة والكيان الصهيوني لكي يقوموا بتحريك الشارع والجماهير لكي يخرجوا، وكل فينا وأخرى يفتعلون أزمات تؤدي إلى تحريك الشارع، تارة بقتل بعض المحتجين وطارة أخرى بمهاجمة أماكن دينية مثل ما حصل الأمس في شراء في مزار شاه شراق، ويهدفون من هذه العمليات الإرهابية لتحريك الشارع الآخر. يعني هنا أستطيع أن أقول إذا ما قسمنا الشارع الإيراني، هناك منهم موالون مثلا لبعض الإيديولوجيا الفكرية والسياسية، وهناك منهم معارضون لهذه الإيديولوجيا الفكرية والسياسية. اليوم ما نراه أن من يخرجون في الشوارع هم المعارضون للإيديولوجيا السياسية والاجتماعية الحاكمة في إيران، والذين هم موالون لهذه الإيديولوجيا لحد الآن لم يخرجوا لكي أو يتصادموا، إذا ما أردنا أن نقول، مع المعارضين لهذه الإيديولوجيا. أتصور أن الهدف من مهاجمة الأماكن الدينية هو تحريك الشارع الموالي للنظام والإيديولوجيا الفكرية والاجتماعية الموالية للنظام، كي يخرج ويفتعلون تصادمات بين موالون ومعارضون للنظام في الشوارع الإيرانية.
استمعنا إلى ما قاله مدير مكتب سبوتنيك في طهران عماد أبوشنص.
بدوره أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الحادث الإرهابي لن يمر بدون رد.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي دكتور محمد حسين خليق. أهلا بك دكتور. في سبوتنيك، يعني استهداف داعش لمزار ديني في إيران، ما أهداف هذا الاستهداف برأيك، وكيف تمكن تنظيم داعش الإرهابي من اختراق إيران يعني والدخول إليها؟
أولا أشكر على هذه الاستضافة، ونحن نشكر الرئيس بوتين على تعزيه للشعب الإيراني بهذه الجريمة النكراء التي حصلت البارحة. في الحقيقة الغرب يتوسل بالأدوات القذرة عندما تفشل الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في سياسة العقوبة القصوى، في سياسة الاستبداد العالمي، عندما يسقطون ومعهم تسقط الأحادية القطبية فيلجأون إلى الأدوات القذرة والخيارات القذرة. ولذلك الرئيس بوتين تحدث بأن هناك تقارير تشير إلى أن الأوكران قد يقوموا بعملية قذرة. هذا الشيء بنفسه حصل في إيران. ما حصل البارحة في محافظة شيراز عملية قذرة بكل المقاييس الدينية والقيمية والإنسانية، عمل إرهابي جبان. لماذا؟ لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاعت أن تتجاوز العقوبات الأمريكية، استطاعت أن تثبت لنفسها القوة العلمية والمعرفية والقوة العسكرية، وكذلك هم يشعرون برهاب التقارب الروسي الإيراني، وكذلك شانغهاي، انضمام إيران إلى شانغهاي، والثلاثية الصينية الروسية الإيرانية. لذلك نحن كنا نتوقع بأننا سنصل إلى مرحلة جديدة عنوانها المواجهة مع الأدوات القذرة، مع عدو القذر لا يفهم بعد ذلك المنطق. لذلك لاحظي الداعش،
يعني الغرب أعطى إعازا لداعش للهجوم على إيران برأيك، يعني هو بإعاز غربي.
لاحظي أختي الكريمة، الغرب والولايات المتحدة الكريمة والولايات المتحدة الأمريكية هم صرحوا عدة مرات بأنهم أوجدوا داعش وبأنهم يمولون، وسمعنا الشركة الفرنسية تتحدث عن دعمها الاقتصادي للحركات الراديكالية في المنطقة. لماذا؟ لأن هذه الدول هي دول براغماتية تبحث عن منافعها ولو على أساس الدماء. فلذلك بتنا لا نثق لا بخطابهم الإنساني ولا بمواقفهم في مجلس الأمن ولا بمواقفهم في الأمم المتحدة ولا مجلس حقوق الإنسان. الغرب مع الأسف الشديد بدأت تدعم الدول الغربية كل الأعمال الإرهابية التي حصلت في إيران. تم تكسير البنوك، تم حرق كذلك المؤسسات الخدمية وسيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء والقتل كثير من الأبرياء. يوميا نحن عندنا الآن شهداء في إيران من الشرطة أو من الناس العاديين المواطنين. والغرب يتحدث مع الأسف الشديد في منطق لا أخلاقي بأنهم مع ما يحصل في إيران يراهنون على هذه الأحداث في إيران أكثر من المراهنة على النجاح في الملف النووي السياسي.
يعني دكتور أنت تربط بين استهداف الحرس الثوري الإيراني، يعني هناك مجهولون استهدفوا أيضا عناصر في الحرس الثوري الإيراني، وبعدها يعني قبلها وبعدها كان الهجوم الإرهابي. أنت تعتقد بأن الجهة المنفذة واحدة؟
نعم، استهدف من إيقال مؤامرة بالمنطق السياسي، بمعنى هناك جهات شركات دول جلست وخططت ووضعت هذه المرحلة ضمن مرحلة باء عندما يبتلون في محاولاتهم اليائسة من خلال العقوبات الأمريكية الغربية على إيران، فيلجأون إلى هذه المحاولة القذرة من خلال إرهاق الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتحريك هذه العناصر الإرهابية داخل إيران. هم زرعوا، يعني الأيادي الأمريكية والأيادي الصهيونية زرعت الكثير من الأشخاص المنتمين إلى الحركات الراديكالية. وغريب يعني داعش يتحدث عن المرحومة مهسا أميني فعلا بوفاتها أوجعت قلوبنا، لكن هم يوميا يقتلون مهسا أميني لما يستهدفون الأبرياء الذين قتلوا في شيراز. المحافظة العلم والأدب والشعر المعروف بالقيم والأخلاق، هؤلاء أليسوا أبرياء؟ أليسوا هؤلاء مثل مهسا أميني الذي توفي لعارض مرضي في طهران؟ فلذلك القضية الأقنعة أصبحت يعني مكشوفة. هم لا يريدون إيرانا قويا، هم لا يريدون موسكو قويا، هم لا يريدون هذا الاستقلالية في القرارات السياسية وفي الدور الإقليمي لإيران والدور الروسي في إيران. نحن
وكانت إسرائيل دكتور أيضا حرصت أو صرحت بأنه يعني ستستهدف إيران بشتى الوسائل، وأن الحرب مفتوحة ليست فقط عسكرية. يعني
نعم، لأنها تألمت ولأن إيران استطاعت أن توجع العدو الصهيوني. هكذا نحن نفسر مواقفهم وعدوانهم المتكرر على سوريا، وكذلك البقاء الأمريكي في المنطقة ودعمهم الواضح للجماعات التكفيرية في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان بل في أوكرانيا. نحن نعلم من الذي يمول هؤلاء ومن الذي يدعمهم بالأسلحة، ومن يريد أن تطيل أزمة العالمية الأوكرانية. هي ليست أزمة روسية أوكرانية كما كانت سوريا وما زالت سوريا. فلذلك نحن أمام منظومة إرهابية ومن ورائها دول مع الأسف الشديد والولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني يؤجج ما يحصل الآن في إيران. أذربيجان، ليس مسألة أذربيجان بعيدة عن ما يحصل من أعمال إرهابية في إيران، وكذلك مسألة قرباغ، وكذلك مسألة أرمينيا، وكذلك الحركات الإرهابية التي دعمت الاختصاصات وأعمال الشغب في إيران والتي استهدفتها القوات الإيرانية العسكرية في أرمينيا. التقارير كلها تشير إلى ضلوع الولايات المتحدة الأمريكية في دعم هؤلاء وأذرعهم في المنطقة مع الأسف الشديد. تبين أن داعش وجبهة النصرة وأحرار الشام وكل هذه التسميات كلها تعود إلى مجموعة مدربة إيديولوجيا وماليا وفكريا وعسكريا، ويخدمون الأجندة الأمريكية في المنطقة عندما يفشلون في لغة المنطق، وعندما يسقطون أخلاقيا، وعندما لا يستطيعون أن يحلوا أزمتهم سياسيا فيلجأون إلى هذه الأعمال القذرة. وأنا بتقديري نحن الآن نعم
واضح تماما. طبعا عودة إلى هذه الجريمة النكراء يعني الدموية، تحتضن أوروبا وأمريكا الإرهابيين وتدعمهم، لماذا تلتزم آليات حقوق الإنسان الصمت الرهيب تجاه هذه العملية الإرهابية الدموية؟ أين حقوق الإنسان؟
عزيزي، حقوق الإنسان غير متواجد على الأرض أبدا. نحن أمام مؤسسات دولية مسيسة، لا نثق أبدا لا بحقوق الإنسان ولا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا بالصليب الأحمر الدولي ولا كذلك بمجلس الأمن ولا حتى بالأمم المتحدة. بل أقول أكثر من ذلك، أنا أريد أن أعكس المعادلة. إذا ما رأينا مجلس حقوق الإنسان بدأ، هذه المؤسسة بدأت تبكي لضحايا الإيرانيين، نحن نشك في دموعهم، نشك في خطابهم، نشك في مواقفهم، لأن حقوق الإنسان في منطق هذه المؤسسة وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة هي مسألة مسيسة. يرون أطفالا ولا يرون أطفال آخرين، يرون دول التي ترعى مصالحهم ولا تريد أن ترى الدول التي تناوئ وتقول لا لسياستهم. فلذلك لاحظ ماذا يحصل في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي الكثير من الدول. أنا أسألك سؤال وأنت تعلم ذلك والمستمع الكريم يعرف ذلك، ألم يقل النائب والبرلماني الألماني بأننا نحن نستقبل المهجرين الأوكرانيين لأنهم يمتلكون عيون زرقاء وتحدثوا عن البشرة؟
نعم بشكل عنصري. نعم
نعم. أين الجوع في أفريقيا؟ وأين المهجرين الذين الآن يموتون في شوارع هولندا وفي ألمانيا، إما سوريون وإما أفغانيون؟ نحن رأينا كيف خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان وقد أسقطوا بعض الذين تمسكوا بالطائرة ووقعوا على الأرض وماتوا. فإذا هذه الإجراءات في المعايير والتمترس والاستباء خلف المصطلحات الجذابة والبراقة لا تعد، لا يمكن أن نعتمد عليها.
نعم المحلل،
وصلنا إلى قناعة، عندنا أصدقاء في المنطقة، عندنا شعوب في المنطقة نثق بهم وهم يثقون بنا، ونحن سنتجاوز هذه المرحلة كما تجاوزنا الكثير من المراحل الصعبة.
نعم المحلل السياسي الدكتور محمد حسين خليل، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى أخبار سياسية متفرقة. دوت سفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما طلبت السلطات من المواطنين التوجه بشكل عاجل إلى الملاجئ، كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في شرق وجنوب ووسط أوكرانيا.
تشهد بغداد إجراءات أمنية مشددة قبيل ساعات من عقد جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على الحكومة الجديدة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني. وحدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي موعداً للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلفة برئاسة السوداني.
أفادت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة قررت تسريع نشر القنابل التكتيكية النووية المطورة في أوروبا، وسيتم تسليمها إلى قواعد الناتو في أوروبا في وقت مبكر من ديسمبر.
اعتمد مجلس الدوما الروسي مناشدة الجمعية الفيدرالية الروسية إلى برلمانات دول العالم بشأن الحاجة إلى تعزيز نظام اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين المواد البتريولوجية والأسلحة السامة وتدميرها.
وفي الاقتصاد، تتطلع إيران لتصبح مركزاً رئيسياً لتصدير الحبوب الروسية إلى أفريقيا وآسيا عبر الخليج.
عن هذا الموضوع قال الدكتور علي رضا الجعفري ممثل اتحاد الحبوب الروسي في إيران خلال تصريح خاص لسبوتنيك.
بعد شهر وبرعاية اتحاد الحبوب الروسي ستستضيف موسكو منتداً يضم أكبر مصدري الحبوب وزيت عباد الشمس من إيران وروسيا، مع إمكانية مشاركة ممثلين عن تركيا وعدد من الدول الأخرى. كما نرى لا يمكن لتركيا اليوم أن تكون ضامناً بنسبة 100% لصفقة الحبوب التي تم توقيعها في إسطنبول، ولا يمكنها أن تضمن تنفيذ التزاماتها بشكل فردي للتأكد من وصول صادرات الحبوب إلى البلدان المحتاجة. لكن إيران تمتلك ممرين بديلين على الأقل لنقل الحبوب عبر البحر الأسود إلى الموانئ الجنوبية للخليج الفارسي وعبر بحر قزوين. بهاتين الطريقتين يمكننا بسهولة نقل الحبوب إلى البلدان التي تحتاجها مثل العراق وأفغانستان. من خلال الخليج الفارسي أيضا يمكن لإيران إرسال الحبوب إلى الدول الأفريقية والهند والصين ودول أخرى في هذه المنطقة. في المنتدى القادم سنطرح قضية انضمام إيران إلى صفقة الحبوب، وبذلك يمكن لروسيا وتركيا وإيران ضمان الأمن الغذائي للعالم في شكل عمل ثلاثي متكامل.
استمعنا إلى ما قاله ممثل اتحاد الحبوب الروسي في إيران الدكتور علي رضا الجعفري.
بدوره قال رئيس اتحاد الحبوب الروسي أركادي زلوشوفسكي لسبوتنيك:
في الموسم الماضي كان هناك نمو هائل في إمدادات الحبوب إلى إيران. استطاعت إيران أن تحتل المرتبة الثانية من حيث المشتريات، وقد أعلنت طهران حاليا عن استعدادها لشراء ما يصل إلى 20 مليون طن سنويا من الحبوب الروسية، ما قد يجعلها أكبر مستورد للحبوب الروسية بعد الانتهاء من بناء البنية التحتية للسكك الحديدية في إيران داخل الممر بين الشمال والجنوب وفي موانئ الخليج الفارسي. ستصبح إيران مركزا موثوقا به لعبور الحبوب الروسية إلى دول الخليج العربي وأسيا. يتم الآن شحن الحبوب إلى إيران عبر موانئ المناطق الجنوبية من روسيا، ويمر جزء صغير نسبيا أي حوالي 25% من إجمالي المشتريات الإيرانية عبر ممر بحر قزوين. هناك طريق مكتمل يصل إلى الحدود مع إيران عبر أذربيجان، وقد بنى المستثمرون الروس بالفعل مركز حبوب في ميناء أسترا على الأراضي الإيرانية. من الضروري فقط إكمال مقطع السكة الحديد بطول 140 كيلومترا، ثم من هناك ستعبر الحبوب الروسية مباشرة إلى الموانئ الإيرانية في الخليج الفارسي وإلى دول أخرى. وهكذا في المستقبل القريب ستصبح إيران الأولى في ترتيب مصدري الحبوب الروسية.
استمعنا إلى ما قاله رئيس اتحاد الحبوب الروسي أركادي زلوشوفسكي.
وأيضا في الاقتصاد، وزير البترول المصري يؤكد لسبوتنيك زيادة التعاون مع روسيا، إذ قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس المجلس الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز خلال تصريح خاص لسبوتنيك إن التعاون المصري الروسي في مجال الغاز كبير ومتزايد، معربا عن ترحيب بلاده بالشركات الروسية العاملة في مصر.
والله احنا معانا شركات روسي كتير، واحنا بنرحب فيهم وموجودين معانا في حقل زي حقل زي من خلال شركه زي روز نفط، هم احد الشركاء الموجودين، وفي نفس الوقت هم معانا كمان في بعض الحقول في الصحراء الغربيه وشركات زي لوكويل زي روشيت نفط. فعندنا شركات كتير واحنا بنرحب برضو بالتعامل معهم لانهم عندهم خبرات تراكم قديمة وموجودين معانا من سنوات، ونحب ان احنا نزود تعاونهم معانا في الفترة الجاية في هذا المجال الحيوي الهام.
استمعنا الى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس المجلس الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز في مصر.
وإلى أخبار اقتصادية متفرقة، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حصول بلاده رسميا على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بتكلفة 3 مليارات دولار لمدة 6 أشهر، حيث ستحصل مصر على القرض على مدار 6 أشهر بهدف حماية استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة الصدمات الخارجية، وأيضا توفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.
صرح رئيس مجلس إدارة بنك لأومي الإسرائيلي سامر حاج يحيى في منتدى للاستثمار في الرياض بأن مصرفه يرغب في الاستفادة من فرص الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى فالداي، حيث سيتطرق للقضايا السياسية والاقتصادية الملحة التي يواجهها العالم،
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار بين مختلف النخب الفكرية وتقديم تحليل علمي موضوعي مستقل للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في روسيا والعالم.
حذر البنك الدولي من تداعيات كبيرة في سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي، وقال إنه من المتوقع أن يصعد سعر الغاز الطبيعي بنحو 4 مرات بحلول عام 2024 مقارنة بمتوسط السنوات 5 السابقة.
في المجتمع، تشهد تونس في الأونة الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق لعمليات الهجرة غير النظامية في اتجاه السواحل الإيطالية أو عبر خط صربيا، انتهت بعضها بالموت الجماعي الذي حصد أحياناً عائلات بأكملها.
ولكن اللافت للنظر هو المشاركة المكثفة للأطفال القُصّر في عمليات الهجرة غير النظامية، حيث يشير تقرير حديث للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى وصول أكثر من 2600 مهاجر قاصر إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام الجاري، من بينهم 1822 قاصراً عبروا البحر دون مرافقة.
بهذا الخصوص قال رئيس الجمعية التونسية أولادنا والأخصائي الاجتماعي رضوان الفارسي في تصريح لوكالة سبوتنيك:
هذا الغيرة الشرعية منذ بالأساس في مقام أول إلى الأسباب الاقتصادية، ما بين الفقر وضيق اليد إلى جانب البطالة التي تلقى بأثارها على جميع أفراد العائلة، معناها إضافة إلى عوامل نفسية. اليوم العائلة تساهم بطرق مباشرة وغير مباشرة تزريع على ضغط الهجرة غير مباشر، معناها اليوم مش نحكي على عدم المتابعة والتأثير، بعض الأحيان عدم توفير الحاجيات المادية للأبناء بشكل مباشر عبر تشجيعهم الشفوي على الهجرة، عدم تحصيل محصل علمي أو تكوين يسمح لهم بالانطلاق لسوق الشغل. اليوم عملنا كثير من الخطر يقدموا هذا التسرب المدني في كان كبير ياسر، المدني تعصب حتى غير جيد للتلاميذ، البرامج التربوي ما يخليش التلميذ يحب المدرسة، وهذا عامل من عوامل المباشرة اللي يخلي الصغير ينفتح على الدراسة. مع ظاهرة التفشي البطالة لدى الشباب يشوف حتى ما أمل في الدراسة ما توصلوش الدراسة الحرفية، دونك الشيء اللي يخليه دونك يفكر في الهجرة النظامية. وفي أحيان أخرى يتسبب التشجيع الشكوي يصبح تشجيعيا للعائلة، لأن تعطيهم فلوس ولا أموال باش ينشرطوا في حملات التشهير غير شرعية بمقابل مادي. حاجة أخرى اللي هي الحد المظاهرة هذه ممكن تم عديد معناها من العوامل من الأسباب اللي يجب يتم معالجتها بشكل أكاديمي يسلسل وقت ندحوا الطرق اللي تحد المظاهرة هذه، نجم نحكوا على تحسين مسالك التعليم بأساس التكوين المهني والتنشيط الاقتصادي والحد من البطالة، تشجيع على الاقتصاد الكسب الخاص في القروض، وحاجة أخرى نحكوا على دعم مستوى المعيشة والنقلة الشرعية للعائلة التونسية. وهذا ما يمكنش اللي يبدل ديما عندنا حملات تحسيسية وتوعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وعرض التجارب الفاشلة للحارقين في إيجاد الجنة المرغوبة. اليوم العائلة وقت تكون مصاحبة للفكر ولا تكون عندها إمكانيات تمثيلات إنه العائلات الآخرين معنا ما يكونوش مرافقين، اليوم وقت تكون عندها الفكر دونك الحظوظ تكون أوفر بتوفير وثائق الإقامة وغيره، معناها كأنه العائلات هنا بدخلوا في منطلقة الاتجار بالأفراد ويتجروا بهم بطريقة غير مباشرة لأنه يكونوا هم الوسيلة الوثائقية اللي تخليهم يتحصلوا على وثائق الإقامة في الدول اللي هي تصدر فيها. أول حاجة اليوم يعني الدول الأوروبية هي في حاجة إلى الأفراد اللي تكونهم بالطرق نتاعها تكونهم بطاقتهم اللي يتوجوا عنده الغديكة وتفرغوا بشكل مهم تكوين اللي لازم باش على الأقل هو في نوع من التشبيب للهرم السكاني نتاعهم نعرفوا اللي احنا معظم الدول الأوروبية تعاني من التشيط وارتفاع عدد الأشخاص الغير قادرين على العمل.
استمعنا إلى رضوان الفارسي رئيس الجمعية التونسية أولادنا والأخصائي الاجتماعي.
بهذا الملف نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من حصاد الأسبوع، قدمناها لكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس.
للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.